حدثنا في الله. هذا هو الشريط الرابع عشر من كتاب النكاح من بلوغ المرام.
ومن فائد هذا الحديث أن الناس في الطبيعة والجبلة على حد سواء، مسلمهم وكافرهم، لكن بالنسبة للأخلاق الاختيارية يختلف الناس، فخلق المؤمن خير من خلق الكافر، لكن بالنسبة للأمور الطبيعية التي هي من طبيعة البشر لا يختلف فيها المؤمن والكافر. صح؟ من أين تؤخذ؟ من مقارنة حال المسلمين بحال الروم في أمر طبيعي بمقتضى الطبيعة والجبلة، ولا يقال إن هذا من باب اتباع الكفار والتشبه بهم، بل يقال هذا من باب الاقتداء بالكفار في أمور جرت عليهم بالتجارب، وليس من باب الولاء والبراء. ومن فوائد هذا الحديث العمل. طيب، يتفرع على القاعدة التي ذكرناها، اشتراك المؤمن والكافر فيما تقتضيه الطبيعة والجبلة، يترتب على هذا أو يتفرع على هذه الفائدة ترجيح التفسير في قوله تعالى أو نسائهن الآية، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى أن قال إيش؟ أو نسائهن. وقد اختلف المفسرون هل المراد بنسائهن أي نساء المؤمنات، أو نسائهن يعني الجنس، يعني النساء اللاتي من جنسهن. والصحيح الثاني، وذلك لأن الطبيعة والجبلة في الكافرة والمسلمة واحد، فالمرأة لا تنظر إلى المرأة كما ينظر الرجل إلى المرأة، لا فرق بين المسلمة والكافر، كما أن الرجل لا ينظر إلى الرجل كما ينظر إلى المرأة، لا فرق بين الرجل المسلم والرجل الكافر. فهذا بمقتضى الطبيعة والجبلة أن المرأة نظرها إلى المرأة ليس كنظر الرجل إليها. فلهذا يترجح القول بأن المراد بالنساء هنا الجنس وليس المراد الموافقة في الدين. وأما تعليله بأن الكافرة ربما تصف هذه المسلمة لغير المسلمين، فيقال إن هذا المحذور إذا وجد منع من النظر حتى ولو كان بين مسلمة ومسلمة. لو كنا نعلم أو يعرف يغلب على ظننا أن هذه المرأة المسلمة إذا نظرت إلى هذه المرأة ذهبت تصفها للناس كأنما ينظرون إليها، منعناها من الكشف لها، لأن الحكم يدور ما علته وجودا وعدما. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز السؤال عما يستحيى منه للتفقه في الدين، لقوله ثم سألوه عن العزم، وهذا أمر يستحيى منه، لكن لا بد من معرفته لأنه يتعلق بأمر ديني. وقد كانت النساء يسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء يستحيى منه أكثر من هذا، فإن أم سليم قالت يا رسول الله المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فهل عليها من غسل؟ قال نعم إذا هي رأت الماء. قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. فلا ينبغي الإنسان أن يدع العلم حياء وخجلا. وقد قال بعض السلف: لا ينال العلم حي أو مستكبر. يعني الحي تجد حياءه يمنعه من السؤال والبحث، والمستكبر كبره يمنعه. كيف أسأل إذا سألت له هذا واحد ما يعرف؟ وهذا خطأ. من فوائد هذا الحديث تحريم العزل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه وعدا، والوعد حرام. وإلى هذا ذهب ابن حزم وجماعة من العلماء وقالوا إن عزل الإنسان عن امرأته حرام سواء رضيت أم لم ترض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه وعدا، ووصفه بأنه خفي لا يرفع عنه التحريم، ولكنه يرفع عنه أن يكون قتل نفسه، لأن الموعود، لأن الوعد الظاهر إيش؟ قتل نفسه، ولا شك في تحريمه. أما هذا فهو وعد خفي يكون حراما لأنه وصف بأنه وعد، ولا يرتقي إلى درجة الوعد الظاهر الذي هو قتل النفس، لأنه وصف بأنه خفي، لأنه خفي، لأن الناس لا يعلمون عنه. إنسان يأتي أهله ويعزل ما لا يعلم عنه أحد، لكن الوعد الظاهر يخرج بها إلى البر ويحتلها ويدفنها، كل يعرف. وأيضا هذا وعد خفي يخفى حكمه على كثير من الناس، وذاك وعد ظاهر حكمه لكثير من الناس، فهو ظاهر من جهة بروزه للناس ووضوحه، وهو ظاهر من جهة معرفة حكمه. أما هذا فهو خفي لأنه بين الرجل وبين زوجته، ولأنه يخفى حكمه على كثير من الناس، ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز العزل، لكن اشترطوا شرطين. الشرط الأول أن يكون باتفاق من الطرفين، الزوج والزوجة، لأن للزوجة حقا في الولد. قد يرغب الزوج أن يعزل لتبقى زوجته شبه بكر، ولكن الزوجة لا ترغب، ففي هذا الحال لا يجوز له أن يعزل، لأن الزوجة لها حق في الولد. ولهذا إذا تبين أن الزوج عقيم فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أن للمرأة الفسخ، لأنها يفوتها ما تريده من الأولاد. والشرط الثاني أن لا يكون في ذلك ضرر، فإن كان في ذلك ضرر إما على الزوج وإما على الزوجة فإنه يمنع. وهذا الضرر يمكن أن لا، نعم قد لا يمكن الإفراق به، ولكن يعرفه الزوج وتعرفه الزوجة، لأن النزع قبل استكمال اللذة فيه خطورة لا على الزوج ولا على الزوجة. فإذا انتفى الضرر واتفق الطرفان على ذلك فإنه جائز عند الجمهور، لكن مع ذلك يقولون إنه غير مرغوب فيه، لأنه يضاد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصده من هذه الأمة، حيث قال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاتب بكم الأمم أو الأنبياء يوم القيامة. فهذا يدل على أن رابط النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة أن يكثر نسلها، ولا شك أن كثرة النسل عز للأمة. وأما قول من قال إن كثرة النسل سبب لضائقة اقتصادية، لأنه بدل من أن يكون أهل البلد 100 يكونون 200، نعم 100 يكفيهم مثلا قل 100 صاع من الرز في الشهر، إذا كانوا 200 يحتاجون إلى 200 صاع، وإذا زادوا يحتاجون إلى أكثر، فهؤلاء مع سوء ظنهم بالله عز وجل قد يبتلون بأن يضيق الله عليهم الرزق، ولكن لو أحسنوا الظن بالله وعلموا أنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه، إذا ولد لك ولد انفتح عليك باب الرزق. وقد حدثني شخص أعرفه الآن قبل أن تنفتح علينا الدنيا، يقول إنه كان فقيرا وأشير عليه بالزواج، وقال أنا ما عندي شيء، فقالوا تزوج يرزقك الله. نعم، فإن الله يقول وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاثة حق على الله عونه، وذكر منهم المتزوج يريد العفاء. المهم تزوج، يقول لما تزوجت كثر الذين يعطونني المال أحرج عليه. تعرفون الحراج؟ الحراج انه كان بالاول الناس يعطى الرجل مثلا ثوب، يعطى مشلح، يعطى شيء يحرج عليه، اذا باعه له نسبة مئوية مثل 100 ريال. يقول فكثر الناس اللي يعطونني. يقول فولد لي عبد الله اكبر اولاد. يقول فرأيت الامر يزداد. نعم، فولد له الولد الثاني. يقول فازداد الامر حتى ما شاء الله صرت متوفر اكثر. فالانسان اذا اعتمد على الله فالله تعالى هو الذي يتكفل بالرزق. انا لست ارزق اولادي، من الذي يرزقهم؟ الله عز وجل. لكن اصدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى يرزق. المهم ان ما ذهب اليه اهل التشاؤم الذين لا يعرفون الله حق المعرفة، حيث يقولون إن كثرة الأولاد تؤدي إلى ضائقة اقتصادية، نقول هم يبتلون بهذا ما داموا اعتمدوا على الأمور المادية، يبتلون بهذا. من تعلق شيئا أكل إليه، ولو اعتمدوا على الله لوجدوا أن الرزق ينفتح لهم كلما كثر أولادهم. طيب، إذن نقول العزل مع قولنا بجوازه غير مرغوب فيه، لأنه يغاد ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يريده من هذه الأمة، وهو تكثير النسل. وليعلم أنه يجب علينا الحذر من النصارى الذين يولدون النساء، سواء كانوا ذكورا أم إناثا. فإنه بلغنا أنهم يسيئون في التوليد، فيجذبون الولد بشدة، أحيانا تنخلع يده أو تميل رقبته أو ينال أذى، وربما يحاولون أن يضيق الخناق عليه حتى يموت. كذلك أيضا يحاول هؤلاء النصارى الذين يولدون نساءنا، ونسأل الله أن يبعدهم عنا، يحاولون أن يجعلوا لكل ولادة عملية علشان ايش؟ يبقى بطن المرأة مخرقا، ليس مشوها، خلوا شوها مفتوح، لكن يبقى مخرقا ما يتحمل الحمل، تحمل مرتين ثلاث، هم لو تحمل يمكن اكثر انشق بطنه. نعم، لانهم لا يجرون العملية في مكان واحد دائما، لا، هذا لا يمكن، يجرونه في اماكن متعددة، فيبقى البطن مخرق، مع العلم بأنه يمكن أن نجروا الولادة إجراء طبيعيا، لكن لا، يقولون شقق بطنها عشان ما تحمل. فالمهم أنه يجب علينا نحن المسلمين أن نحذر من هؤلاء، وأن نعلم أن النصارى واليهود أعداء لنا، مهما أبدوا من المودة فإنما هم يتزلفون إلينا لينالوا مقصودهم منه، وإلا ما الرابطة بيننا وبين النصارى؟ ما الرابطة بيننا وبين اليهود؟ دين؟ ليس بيننا وبينهم دين، بل بيننا وبينهم العداء منذ بعث النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بني يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وقال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا فلعنة الله على الكافرين. فليس بيننا وبين النصارى أي مودة، وإن تزلفوا لنا فإنما ذلك إيش؟ لمصالحهم بلا شك لا لمصلحتنا نحن. وكل شيء يؤدي إلى مصالحهم فهو ضرر عليهم، لأن صلاحهم ونمو اقتصادهم كله علينا في الحقيقة، كله علينا ليس لنا. على كل حال أنا أقول أنه يجب علينا نحن المسلمين أن نحذر من هؤلاء، وأن لا نمكن نساءنا من الذهاب إلى المستشفيات للولادة إلا عند الضرورة القصوى. أما مجرد تقول والله أنا أحسست بالطلق يلا مشتون المستشفى عشان على طول بدون تعب، هذا غير صحيح. نعم إذا دعت الضرورة فحينئذ نذهب، أما إذا كانت الولادة طبيعية فلا بد من المشقة، لا بد من المشقة، هذا أمر واضح. كيف يخرج هذا الولد مع هذا المكان الضيق إلا بتعب؟ ولولا أن الله سبحانه وتعالى يسهل ذلك برحمته وحكمته لكان المرأة ما تطيق إطلاقا. فإذا تعذرت الولادة الطبيعية لكون الولد مثلا عكس أو ما أشبه ذلك ويعترض وصار هناك ضرورة لا بأس، أما لغير الضرورة فأرى أنه من الخطأ والخطر أن نذهب بنسائنا إلى هذه المستشفيات. طيب من فوائد هذا الحديث أن محاولة منع الولادة ولو بغير العزل وأد خفي، وأد خفي، بل قد يكون أشد ضررا من العزل، مثل استعمال الحبوب المانعة من الحمل. هذه الحبوب يقول لنا الأطباء أنها مضرة جدا، مضرة على الرحم وعلى الدم وعلى الأولاد في المستقبل، ولهذا كثرت التشويهات في الأجنة في الوقت الحار بسبب تناول هذه العقاقير، لأن نعلم أن الله عز وجل ركض البدن على طبيعة معينة، فإذا أعطي البدن ما يضاد هذه الطبيعة صار فيه ضرر على البدن، جاء البدن وطبيعته التي خلق عليها فهذا هو المناسب له. هناك أيضا محاولة أخرى غير هذه الحبوب، وهي ما يعرف باللولب، اللولب معروف عند النساء يركب في عنق الرحم بحيث يمنع من نفوذ الماء إلى الرحم ماء الرجل، هذا أيضا يشبه العزل، بل سمعت بعض الناس يقول إن هذا لا يجوز لأنه قتل للحيوانات المنوية، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن الحيوانات المنوية لم تثبت لها الحياة شرعا، وإلا لقلنا إن الرجل إذا احتلم في الليل فقد قتل أنفس خطأ، أنفس كثيرة خطأ، لأن هذا الماء يلبس على لباسه ويذهب. فالحيوانات المنوية ليس لها حكم الحياة إطلاقا، وإن سموها حيوانات فإنها ليست في الشرع ذات حياة، ولا يعد هذا اللولب الذي يمنع من نفوذ الماء الرحم لا يعد قتلا لهذه الحيوانات، وإن سماه بعض الأطباء قتلا فليس بقتل شرعا. في محاولة رابعة يفعلها بعض الناس أيضا، حكم اللولب كالعزل، اللولب كالعزل، وهو أهون من الحبوب، أهون من الحبوب وأخف من العزل، لأن الرجل والمرأة كلاهما ينالان تمام اللذة، الرجل ينال لذته بإنزاله في محل الإنزال وكذلك المرأة، نعم، لا وهو أهون من هذا كله. في محاولة رابعة، في محاولة وسموها ما شئت، رابعة خامسة ثالثة ثانية حتى العدد نختلف عليه يا جماعة. على كل هذه محاولة أن الإنسان عند إتيان أهله يلبس محل التناسل كيسا بحيث إذا حصل من ذلك يكون في هذا الكيس. هذا يجب أن يراجع فيه الأطباء هل هذا يضر أو لا يضر. فإذا كان لا يضر فهو لا شك أنه تنقص به كمال ينقص به كمال اللذة قطعا، لأن يعني هناك فرق بين الملامسة وبين الحائل، يعني لا تحصل فيه كمال اللذة إطلاقا، فهو ناقص. لكن لا أدري هل يضر أو لا يضر، فليرجع في هذا إلى الأطباء وهم أعلم منا بذلك. نعم.
رحمه الله
حكى
إجماع العلماء
بأن الأكل لا يرد به. أي نعم، ذكر ابن القيم في الصواعق المرسلة أكثر من 20 موضع ينقل فيه الإجماع مع أن فيه خلاف واضح، فيه خلاف واضح. وأنا ذكرت لكم من قبل أن من الناس من قال أجمع العلماء على رد شهادة العبد، وآخر قال أجمع العلماء على قبول شهادة العبد، هذان يجمعان متضادان. نعم. ونقل ابن حجر أن العلماء أجمعوا على عدم وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل كذا. نعم. مع أن مذهب الإمام أحمد وجوب الاستنشاق والمضمضة في الغسل، فمشكل نقل الإجماع مو هين. ولا يعني ما السبب أن القرطبي رحمه الله من جنس ابن المنذر، يعني أنه يتساهل في نقل الإجماع، وكذلك ابن عبد البر يتساهل في نقل الإجماع. والسبب في ذلك أنهم لا يرون حولهم خلافا فيظنون أن مسألة إجماعية. وقد ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أن المرأة لها الخيار في العقل، واستدل بأن العلماء قالوا لا يجوز أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، وعلل ذلك بأن لها حقا في الولد. وكلامه واضح في الراجح أنه جائز لكنه غير مرغوب فيه. نعم. نعم. من تشبه بقوم فيما يختص بهم من الحلى واللباس والعادات، أما ما تقتضيه الجبلة فالناس فيه سواء. نعم. إيه نعم.
يقصدون العلماء الموجودين في عقلهم؟
لا ما يقال، لكن لا يجب أن نبحكم على مسألة في المجموع شخص مهذب. للنووي رحمه الله يقول أحيانا هذا جائز بالاتفاق، ويعني بذلك اتفاق مذهبه. أنا يعني تتبعت مواضع كثيرة من كلامه يقول أنها بالاتفاق، فوجدت أنه يعني اتفاق مذهبه، اتفاق أصحابه. نعم.
اختلفوا
بين المسلمين
او من
جنسهم. رجح انها
جنس. وعمر بن
الخطاب بعث
الى
اهل
الشام
لتكون بين المسلمين والنساء على كذا. نقول اولا صحح النقل، وثانيا التفريق غير مساله الكشف. ربما من عمر رضي الله عنه صح عن النقل رأى أن النساء يفسدن نساء المؤمنين، فرأى أن يجب التفريق. وأما الكشف فهو شيء آخر، قد تكشف وهي مفارقة مثل لو مرت بها أو جلست معها.
لعل الشام
على كل حال ما الاثر هذا مدري عنه، لكن لا بد من المطالبه بصحه النقل. رايت هذه القاعده في كلام شيخ الاسلام رحمه الله في كتاب المنهاج اذا ذكر ما ينقله الرافضه، قال هذا مردود لوجوه. الوجه الاول المطالبه بصحه النقل، خلاص يدم اذا ما صح النقل خلينا ننسى من كل شيء. نعم عبد الله. الحديث يقول ان الرسول نقل هذا وعد واخر، وعد خفي ولم يمنع منه. هو سياتينا ايضا سياتينا ادله بانه جاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. فيما نقل المصنف رحمه الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان لي جاريه وانا اعجز عنها وانا اكره ان تشمل وانا اريد ما يريد الرجال، وان اليهود تحدثوا ان العدل الموءوده الصغرى. قال كذبت اليهود، لو اراد الله ان يخلقه ما استطعت ان تصرفه. رواه احمد. لو اراد الله ان يخلقه ما استطعت ان تصرفه.
لماذا قلنا تصرفها بدل تصرف؟
هذا منصوب بشيء.
منصوب بايش؟
بانت.
تمام.
رواه احمد وابو داود واللفظ له والنسائي والطحاوي ورجال الثقات. وعن جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقران ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القران. متفق عليه. ولمسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغصب واحد. أخرجاه واللفظ لمسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أظن لم نكمل حديث جدامة. ها؟ كملنا؟ حتى الفوائد.
يخطب في هذا المصورة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان لي جاريه الى اخره. اولا قال ان رجلا فابهمه، والابهام لا يضر في مثل هذا، لاننا سبق لنا ان قلنا ان صاحب القضيه لا يهمنا، الذي يهمنا هي القضيه نفسها. هل فيها أحد مبهم حتى يعيد؟ أما نفس صاحب القضية فإنه لا، يعني سواء اسمه زيد أو محمد أو علي أو بكر ما علينا منه. ولهذا يعتني بعض علماء الشراح ويحرص على أن يعرف المبهم في هذا، ولكن أرى أنه لا حاجة إلى ذلك. وقول أن رجلا قال يا رسول الله إنني جائع، الظاهر أن المراد بالجارية هنا المملوكة وليس المراد الجارية صغيرة السن. وأنا أعزل عنها، الجملة هنا حال، وسبق لنا معنى العزل وهو أن الرجل إذا قارب الإنزال نزع من زوجته أو من يضعها المملوكة. قال وأنا أكره أن تحمل، يكره حملها. لماذا؟ لأنها إذا حملت ووضعت صارت أم ولد، وأم الولد لا تباع، أو تباع إذا فقد ولدها، وإذا مات سيدها صارت حرة، فيكره أن تحمل. وأيضا لو أراد أن يبيعها بعد أن حملت ووضعت صارت قيمتها رخيصة، وإذا لم تحمل وتضع صارت أغلى. فالمهم إذا قيل لنا ما هو سبب كراهته يقول الذي أخبرنا أسباب. أولا من يخشى أن تحمل وتضع فترتبط بولدها، لأنه لا يجوز التفريق بين المرأة وبين الوالدة وولدها. ثانيا أنها إذا حملت ووضعت عتقت بعد موته ففاتت على الورث. ثالثا أنها إذا حملت ووضعت نقصت قيمتها فيما لو أراد بيعها. فلهذه الأسباب ولغيرها مما لا نعلم يكره تحت. وأنا أريد ما يريد الرجل كنا عن الجماع، لأن الرجال يريدون ذلك، فكنا عنه بهذه العبارة. وإن اليهود تحدثوا أن العزل الموؤودة الصغرى. اليهود أهل كتاب، وهم الذين يدعون أنهم يتبعون موسى، وسموا يهودا إما لأن جدهم الذي ينتسبون إليه اسمه يهودا، وإما لأنه من قولهم إنا هدنا إليك أي رجعنا إليك، وذلك حينما تابوا من عبادة العجل. والظاهر أنها نسبة إلى أبيهم يهودا، لكن في التعريف تحول إلى هذا. تحدثوا هذه مضارع ولا ماضي؟ تحدث مضارع، لكن حذفت منه إحدى التاءين كقوله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى أي تتلظى. أن العزل الموؤودة الصغرى، لأن الموؤودة قسمان صغرى وكبرى، فالكبرى هي أن توعد الجارية وهي حية بعد أن تولد، والصغرى كما زعمت اليهود أن يعدل الإنسان عنها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كذبها فقال كذبت اليهود، يعني ليس موؤودة العزل، ليس موؤودة. وعلل ذلك بقوله لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. صدق النبي عليه الصلاة والسلام، لو أراد الله أن يخلقه لبدر الماء وخرج من الإنسان قبل أن يعزل، وحينئذ لا يستطيع أن يصرفه. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي والطحاوي والرجال والثقات. هذا اليهود كما هذا الحديث كما ترون فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كذب اليهود في دعواهم أن العزل الموعود في الصورة. وسبق لنا أنه سماه الوعد الخفي، فهل بينهما تعارض؟ لا. ما الجمع؟ كله سيء. إذا كان بالأول لما قال الوعد الخفي يدل على أنه لا ينبغي، وهنا قال ليس وعدا ليس مولدا صورة.
نفس الموضوع
هم
قالوا
مولود
الكبرى،
فرد عليهم بالمولد الصغرى. لا هم قالوا مولد الصغرى، اليهود قالوا إنها المولد الصغرى.
إذا قلنا الأول لو يشتغل بالخفاء
ثم الوعد
الصغرى
فانها مشتركه مع الكبرى. يعني اذا الرسول صلى الله عليه وسلم كانه كذبهم باعتبار انه حرام وانه موعود، لكنها صغرى. واما الاول فقال وعد خفي، لان الانسان يمنع الولد كما سبق على وجه خفي. أما هذا الحديث فكما عرفتم في قصته ففيه عدة فوائد. أولا بيان أن الإنسان إذا تكلم بما يستحيا منه طلبا للحكم فلا بأس به. من أين تؤخذ؟ من قوله وأنا لا، أنا مدفع التصريح وأنا آهل عنه، لأن هذا صرح لأنه يعزل. فيستفاد منه ان ما سبق لنا ان من شر الناس منزله يوم القيامه رجل يفضي الى المراه وتفضي اليه فينشر سرها انه ما لم يكن هناك حاجه، لان هذا فيه نوع من السر. ومن فوائده انه يجوز للانسان ان يكره ما يكون عليه فيه ضرر مالي، ولا يقال ان هذا تكالب على الدنيا، لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر الرجل على قوله وانا اكره ان تحمل. طيب، ومن فوائده انه يجوز العذور عن تكثير الاولاد اذا كان هناك سبب شرعي، لانه اذا كره من جارته ان تحمل قل اولاده منها، مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم يحث على كثره الاولاد. فنقول اذا كان تقليل الاولاد من مصلحه شرعيه فلا باس. ومن فوائده الكنايه عن الشيء الذي يستحيا منه اذا لم تدع الحاجه الى التصريح، لقوله انا اريد ما يريد الرجل، فهنا لا حاجه للتصريح حيث صرح فيما قبل بانه كان يجامع ويعني. ومن فوائدك اعتبار اقوال من عنده علم وان كان كافرا، لقوله ان اليهود تحدثوا انه موعود الصغرى، فلولا ان لهذا القول تاثيرا في نفوسهم ما ذكره للرسول عليه الصلاه والسلام. ومن فوائده انه اذا حدثك من تشك في خبره او في حكمه او في فتواه فان لك او يجب عليك ان تسال من يزيل الشك، لان الصحابي لما حدثه اليهود بذلك سال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى جواز العزل، وذلك بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم لليهود. ومن فوائد بيان أن الله عز وجل إذا أراد شيئا فإن السبب لمنعه لا يفيد، لقوله لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصفه. وما أكثر الذين يعالجون لإزالة الأمراض ولكن يعجزون، وما أكثر الذين يحاولون أن يرتقوا إلى شيء ولكن يعجزون، لأن الله لم يرد، فإرادة الله تعالى فوق كل شيء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ثم قال المؤلف عن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، متفق عليه. يقول جابر كنا نعزل، وسبق معنى العزل، وقوله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل على عهده أي على زمنه، وقوله والقرآن ينزل الجملة حالية وهي مؤكدة لما سبق، لأنه من المعلوم أنهم إذا كانوا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فإن القرآن ينزل، ولكنها مؤكدة لما سبق. ولو اقتصر على قوله كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكفى، لكنه أكد ذلك، يعني يقول إن القرآن لم ينقطع بعد حتى يقال لعله لم ينقل الحكم لانقطاع الوحي. وجملة القرآن ينزل إيش؟ حالا من الفاعل في قوله نعزل. نعم، قال ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. ولو كان شيئا أي ولو كان العزل شيئا، فاسم إنه مستتر. وهذه الجملة فيها كيف كان اسم كان، واسم كان مفتتر وشيئا ما خبره مصوبيا. هذه الجملة تسمى عند أهل الحديث في الاصطلاح إدراجا، لأنها ليست من كلام جابر ولكنها من كلام سفيان الذي رواه عن جابر رضي الله عنه، فتكون هذه جملة مدرجة وليست من كلام جابر رضي الله عنه. وقول الشيء ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، أضاف النهي إلى القرآن مع أن القرآن كلام ليس ذات تتكلم بل هو صفة، فيقال نعم يصح إطلاق أو إضافة الفعل إلى القرآن كما قال الله تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، مع أن الذي يقص هو الله عز وجل بواسطة القرآن. في هذا الحديث فوائد، وهي جواب وهي نعم، وفي رواية مسلم فبلغ ذلك النبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه، وهذا هذه الرواية تفيد أن الحديث مرفوع صريح لأنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وأقره. في هذا الحديث فوائد، أولا جواز العزم، والطريق للاستدلال به على جواز العزم من وجهين. الوجه الأول اللفظ الأول الذي نجعل الحديث فيه مرفوعا حكما لأنه مضاف إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصرح بأنه بلغ. والوجه الثاني أنه مرفوع صريح، سيكون فيه دلالة لوجهين، بأنه مرفوع حكما على اللفظ الأول وبأنه مرفوع صريحا على اللفظ الثاني. ومن فوائد هذا الحديث الاستدلال بإقرار الله عز وجل على الحكم لقوله ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن، وهذه الفائدة تفيد طالب العلم فيما يذكره بعض العلماء في باب المناظرة، إذا قيل فعل هذا على عهد النبي قال لعله لم يطلع عليه، نقول افرض انه لم يطلع لكن طلع عليه الله عز وجل واقره. والدليل على ان ما خفي على النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقره الله يكون ثابتا ان الذين يخفون المنكر يفرحهم الله، كقوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول، فهم يبيتون في الخفاء ما لا يرضى من القول ولا يقبل عليه الناس ومع ذلك فضحوا، فدل هذا على ان ما خفي على الناس اذا لم ينكره الله فهو حق ثابت، ان كان عباده فهو عباده وان كان عاده فهي مباح. ومن فوائد الحديث ان القران منزل كقوله والقران ينزل، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أنه منزل غير مخلوق. والمعتزلة ماذا يقولون؟ يقول منزل مخلوق كقوله أنزل من السماء ماء والماء مخلوق، وكقوله أنزل لكم الأنعام ثمانية أزواج والأنعام مخلوقة، وكقوله أنزلنا الحديد والحديد مخلوق. ولكن نقول الفرق بين الحديد والأنعام والماء وبين الكلام ظاهر جدا، الكلام صفة لا يقوم إلا بموصوف، والحديد عين بائنة منفصلة تقوم بذاته فيتكون مخلوقة، وأما ما أضيف وأما ما ذكر إنزاله وهو صفة فلا شك أنه صفة الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث الاستدلال بالطريق الذي أشرنا إليه، وهو أن إقرار القرآن يعتبر دليلا، لكنه كما قلت من كلام سفيان، وكلام سفيان ليس بدليل لأن سفيان من التابعين، والصحيح أن أقوال التابعين غير حجة، والعلماء مختلفون في أقوال الصحابة هل هي حجة أو لا، والإمام أحمد رحمه الله يذهب إلى أن قول الصحابي حجة بشرطين: الشرط الأول أن لا يخالف النص، والثاني أن لا يخالفه صحابي آخر، فإن خالفه صحابي آخر فإنه يطلب الترجيح، وأن خالف النص فهو مردود. أما التابعي فلا أعلم أحدا قال إن قوله حجة، ولكننا لا شك نستأنس بقول التابعي، لأن التابعين عاصر الصحابة أو كثيرا منهم، فهم من أعلم الناس بالأدلة الشرعية وأحكام الشرعية. ومن فوائد هذا الحديث أن أهل العلم رحمهم الله إذا رأوا المرفوع أو إذا علموا بالمرفوع الصريح اغتنموا فرصة وجود ذلك، ولهذا قال: ولمسلم فبلغ ذلك النبي الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بهذه الرواية التي انفرد بها مسلم لما فيها من الفائدة، وهي خالد الدلالة على أن الحديث مرفوع صريح. نعم. ومن فوائد هذا الحديث الاستدلال بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وسكوته لقوله فلم ينهنا، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد، أخرجاه واللفظ لمسلم. كان يطوف، من المشهور عند أهل العلم أن كان تفيد الدوام، لكنها لا تستلزم الدوام دائما، إنما هي دالة على الدوام، ولكن لا تستلزمه، أي لا يلزم منها الدوام. فمثلا كان يطوف على النساء، هل هو كان يطوف كل يوم كل ساعة؟ لا، لكن ربما طاف، كما ثبت في الحديث كان يقرأ في الجمعة للجمعة والمنافسين، والحديث الآخر كان يقرأ في سبح والفاشر، كان يقرأ. ولو قلنا إن كان على الدوام دائما لازم التعارف بين الحديثين، لكنها لا شك أنها تشعر بالدوام لكنها لا تستلزمه. وقول يطوف على نسائه يعني بالجماع، فإن الطواف بالمرأة هو الجماع جماعه، والدليل على هذا قول سليمان عليه الصلاة والسلام: والله لا أطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحد منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، قال: لا أطوفن على 90 امرأة، أي بإيش؟ بالجماع. فقول كان يطوف عن نسائه يعني بالجماع بغسل واحد، يعني لا يغتسل إلا مرة واحدة، مع أنه يجامع عدة نساء، وقد مات عن 9 عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث دليل على أمور: الأمر الأول جواز إعادة الجماع بلا غسل ولا وضوء، انتبهوا لقولي بلا وضوء، بلا غسل، صحيح؟ لقوله بغسل واحد يطوف عن نساء كله، فإذا طاف عن نساء غسل واحد من باب أولى أن يكرر الغسل في الجماع في امرأة واحدة، لكن أقول بلا وضوء، الحديث لا يدل عليه، الحديث لا يدل عليه. وعلى هذا فلا يعارض أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء إذا أراد الإنسان أن يجامع مرة أخرى، لأن الأفضل إذا أراد الإنسان أن يجامع مرة أخرى أن يتوضأ، لما في ذلك من استعادة الجسم نشاطة بعد أن تصل بجماع الأول. ومن فوائد هذا الحديث جواز تأخير الغسل، وأنه لا تجب المبادرة به، لأنه إذا طاف عليهن غسل واحد فلا بد أن يكون هناك فرق في الوقت، أليس كذلك؟ لأنهن لسن في بيت واحد، في بيوت متعددة، ومعلوم أن صفية بيتها خارج المسجد بعيد، كما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء عنده في اعتكافه خرج يشيعها، وهذا يدل على أن بيتها ليس لاصقا بالمسجد كبقية البيوت. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب عليه القصر. وجهه أنه كان يطوف عليهن بليلة واحدة، ولو كان القصر واجبا عليه لانفرد بواحدة في جميع الليل. ولكن بعض العلماء قال إن هذا ليس فيه دليل، وأخذ منه أنه يجوز للرجل أن يجامع زوجاته ولو في ليلة واحدة منهن، لأن الجماع ليس هو المبيت، يكون المبيت عند من لها الليل، وأما الجماع فله أن يطوف عليهم، لأن لا سيما إذا كان المرأة التي إذا كانت المرأة التي هي عند التي هو عندها فيها مانع من الجماع مثل كالحيض أو النفاس، فحينئذ قد يضطر أو يحتاج إلى حاجة شديدة إلى إيش أن يطوف على النساء بالصلاة. واستدل به بعض العلماء على أن على أن الرسول لا يجب عليه القصر كما قلنا أولا، وبناء على هذا القول لا إشكال في الحديث. وقد استدل هؤلاء أي على أنه لا يجب على النبي صلى الله عليه وسلم القسم بقوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر عيونهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. فقالوا إن الله رخص له، قال ترجي من تشاء يعني تؤخر وتؤوي إليك تدعوها، ومن ابتغيت ممن عزلت وقلت لا قسم لك، من ابتغيت ورجعت في القسم لها فلا جناح عليك. ذلك أي ما أخبرناك به من هذا الحكم أدنى أن تقر أعينهن، لأن الحكم من عند الله، ولا يحزن ويرضين إلى آخر. ولكن كثيرا من أهل العلم إن لم يكن أكثرهم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه القسم، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم اللهم هذا فعلي فيما كان يقسم ويعجل ويقول اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. وأجاب بعض العلماء عن هذا الحديث بأجوبة نذكر عن شرفنا السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على النساء بغسل واحد أخرجه واللفظ للمسلم. ذكرنا أن بعض العلماء استدل بهذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب عليه القسم، قالوا لأنه كان يطوف على نسائه بغسل واحد وهذا يقتضي أنه لا قسم عليه. وذكرنا أن علماء آخرين قالوا أن القسم واجب عليه لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقسم ويعدل ويقول اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، وأن هذا هو مقتضى العموم، من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إن وجد دليل على اختصاص اختص به. ولنا أن نقول إن القسم واجب عليه ولكن كان يطوف على نسائه بغسل واحد برضاه، وإذا رضيت النساء أن يفعل هذا فلا حرج وله أن يفعل. ويحتمل أن يكون هذا قبل وجوب القسم، ويحتمل أن يقال إن القسم قد يقسم الإنسان بينهن إلا في الجماع، ويكون عماد القسم في الليل، وفي النهار الإنسان حر. لكن قد صح في هذا الحديث نفسه أنه كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وهذا يقتضي أنه صلى الله عليه وسلم يمر على كل واحدة في كل ليلة. والذي يظهر لي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص له الله في ترك القسم، ولكن لكرمه صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه كان يعجز بقدر ما يستطيع. وهن كن يرضين منه أن يطوف عليهم بغسل واحد، ويكون الاستقرار عند من عليها من لها الليلة، وهذا ليس بطابعهن شيء. يكون للرسول صلى الله عليه وسلم الفرية، وتكون المرأة التي لها الليلة تكون الاستقرار عندها. وإنما رخص الله له في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي قوة 30 رجلا في الجماع، ومثل هذه القوة قد لا تكفيه الواحد في الليلة الواحدة، فلذلك رخص له بناء على ما أعطاه الله تعالى من هذه الخصيصة. ولكنه عليه الصلاة والسلام كان لكرمه يعدل بينهن ما استطاع، هذا أقرب من يقال في تصحيح هذا الحديث. نعم ياسر، ما حكم إتيان الرجل امرأته من الدبر؟ خالد بس لا يجوز بس نعم يعني من كبائر الذنوب من كبائر الذنوب. طيب لماذا احكمت بانه من كبائر الذنوب؟ لانه لعن فاعله كذا. احسن بارك الله فيك. مناسبة ذكره في باب عشرة النساء محمد، وهذا فعل مخالف للعشرة بالمعروف. تمام يلا بن داود، مر علينا أنه لا بأس أن نقلد اليهود والنصارى في المسائل التي لهم فيها علم، ولا يعد ذلك من باب التشبه.
قال
الله
عن الغيره.
نعم. أن هؤلاء يفعلون ولا يضر أولادهم شيئا لم ينهى عنه، إذن يكون قد اقتدى بهم. أنا سمعت القارئ يقرأ عبد الرحمن بن داود فنظرت إلى الروم وفارس. إلى الروم وفارس يقول فنظرت إلى الروم وفارس. إيه صواب هذا؟
الروم
ها
نعم
إلى الروم وفارس. أبو
صواب؟ نعم
صواب إلى الروم وفارس. طيب عبد الملك في الروم. طيب إذا قال إلى الروم إيه
ما رأى
وش الفرق بين نظرت فيه ونظرت إلى؟
نظرت في عمله، ولكن نظرت إلى هذا قد يعني يقصد أنه نظر إلى إليه محققا.
إيش؟
نظر
في إيه وإلى؟
نظر في أحواله.
سواء الفرق هكذا إن تعدت بإله فهو نظر العين وبفي فهو نظر القلب. قل انظروا ماذا في السماوات. نعم فهمتم، هذا هو الأصل. وربما يأتي نظر في للنظر بالعين، يقول نظرت في كذا يعني بعين، كما قال يسن النظر في المرآة. على كل حال الأصل أنها إذا تعدت في إله فهو نظر العين، وإذا تعدت في فيه فهو نظر القلب. طيب مر علينا حكم العزم، واختلفت ظواهر الأحاديث فيه، فما هذه الاختلافات التي وردت؟ عبد الله لا ما أريد اختلاف الحكم، اختلاف سياق الأحاديث. ها
قال
كذا بالتحوم
لما قال
انه وجد الصوره،
ورد عنه في حديث
اخر
انه قال
ذلك
في
ماء الخاتم. في بعد ذلك قول اليهود ايضا لا، ورد الله جاء حديث جابر ان نازل القران منه وكان شيئا منه عنه نهانا عن القران،
وأخبر النبي أنه بلغ النبي. طيب إذن ثلاثة أو شوف وردة، كيف نجمع بينها يا أخي؟
نجمع بينها بأن العزل جائز مش مشروط. العزل جائز مشروط، أولا يحمل على حديث النهي أو الحديث التي دلت على الكراهة، والأحاديث التي تدل على حرام الله عز وجل في الجادة على جواز على ما مقروه.
يعني إذن نقول هو مقروه، وإن دعت العجل إذا حاجة إليه كان جائزا.
لا نحن نقول
العجل
مطلقا مقروه.
طيب وإن دعت الحاجة إليه فهو
جائز.
ها تثبت
جائز
لو كان ما تشكال ممكن نسألنا عليه نعم خالد.
يكون جائزا لكن بشروط. اولا يكون الرجل والمرء يكون الطرفين متفقين على،
لا هي دعم من شروط، لكن هل هو جائز عند الحاجه او مطلقا؟ عند الحاجة، لأن وصف النبي صلى الله عليه وسلم في أنه وقت خفي يشعر بعدم رغبة فيه تمام، ولأنه يقلل من النفس المطلوب شرعا، يقلل من النفس المطلوب كثرته شرعا تمام. ما هو أدق هو لخلق المرأة؟ خلقت من ضلع، وإن أعود شيء في الضلع على كذا. طيب ما وجه قوله إن ذهبت تقيمها كسرت؟ لماذا وأنا ذهبت ليقيمها وأدبها؟ لكن الإنسان الذي يذهب يقيم الشخص وقال طلاق كيف؟ لا هذا هو الشبه، يقول ان الضلع اعوج وهو قاسي، والقاسي اذا ذهبت تقيمه انكسر مو لين. لكن يعني وجه السبع ما فهمنا السبع، وجه الشبه أن المرأة إذا أردت أن تكمل من كل وجه فسيكون بينك وبينها النزاع دائم، عرفت؟ وإذا كان النزاع الدائم فالمآل هو الطلاق، مهما كان الإنسان من حسن الخلق لا بد أن يتعب منه ويطلق. إذا فدارها مرة أدخل عنان ومرة اجذب عنان. وقد ذكر مثل يضرب، مثل يضرب يقال شعرة معاوية، شعرة معاوية. ايش شعرة معاوية؟ يقول النساء معاوية انه يقول اجعل بيني وبين الناس كالشعرة، اجعل ما بيني وبينهم كالشعرة، ان الدعاء جلبوني الخيط وان استرخوا جذبت، لان الشعرة اذا مديتها انقطعت. طيب، هل العدل مانع من الحمل بكل حال؟ العدل يمنع الحمل بكل حال؟ كيف؟ أقول إذا عزل الرجل عن امرأته فهل عزله مانع من الحمل بكل حال؟ نعم بكل حال. كأن الناس ما هم سعينك إلى الله، جيرانك ما سوّد.
لا، لو أراد الله أن يخلق من ولد فقط
ما استطاع أن يمنع.
هذا هو
المقصود،
إذا هو استمر جاوز
الخلق كيف ما يمكن الرسول يقول لو أراد الله أن يخلق من استطاع عند الناس؟
أنت صريح أنهم لا يعوز ما يعوز
لا هذا وجه آخر، إنه قد يكون الإنسان ما يتحكم بنفسه، ربما يقول في نفسه إنه إذا أراد الإنزال نزع، لكن ما يتحكم، إذا أراد الله ما يتحكم، عرفت؟ فيخرج النار وحينئذ يحصل الحمل. وأما أنه يخلق من دون ماء فهذا ما يأتي إلا آية من آيات الله مثل عيسى. هذا رجل أتى امرأته من دبره أحمد، هل يجوز أن تلعنه؟ يعني ما يجوز مثله لا يعمله خاطب هذا الرجل اللي وطأ زوجته؟ الرسول أخبر بأن من أتى امرأته من جبرها فهو ملعون. وش تقول؟ صح؟ صحيح. طيب، نظير ذلك أن الله سبحانه وتعالى شهد للمؤمنين بالجنة، ولا يجوز أن نشهد لشخص معين مؤمن نقول أنت بالجنة إلا لما شهد له الرسول. شهد الله بأن الكافرين كل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فلو رأينا رجلا ما نقول هذا محرم عليه الجنة، لو رأينا رجلا مشرك، لكن في الدنيا نعامله بأنه مشرك ومرتد وندعوه للإسلام، فإن أسلم وإلا قتلناه. أما في الآخرة فيجوز أن الله يختم له بخاتمة السعادة وهو في آخر الموت. طيب، لماذا يا حجاج، لماذا لعنت الواصلة والمستوصلة؟
لأن الواصلة أن تجمل نفسها بشيء لم يكن فيها،
الواصلة
أن تجمل غيرها بشيء لم يكن فيها. طيب، نعم، هي قد يعني والمستوصلة أن تجمل نفسها بشيء يعني ليس فيها، وهذا الواصل يكون من الجمال.
هاي من تاين خلق الله وعنوانا على عدم الرضا. نعم، طيب، لو كان على سبيل سد العيب،
على سبيل
سد العيب
ليس فيها شعر.
نعم، طيب، سن صدق
قال أنس رضي الله عنه
عن أنس. عندك بواب؟ إذا كان الحديث أول باب ما تقول واضح، يعني الواضح لازم يشير شيء معطوف من قبل.
عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق الصبية وسأل إسمها القلاب، متفق عليه. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان صداقه لأزواج اثنتي عشرة أوفية أوفية ونشا. قالت أتدري من نش من نش؟ قال
لا من نش
نعم. قال قلت لا. قالت نصف أوفية لتلك خمسمائة درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه، رواه مسلم. وعن ابن عباس قال لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيها شيئا، قال ما عندي شيء، قال فأين درعك الحطمية، رواه أبو داود والنسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الصداق. الصداق اسم مصدر أصدق، لأن المصدر من أصدق إصداقا، أصدقها يصدقها إصداقا، والصداق اسم مصدر. ويعرف علماء النحو اسم المصدر لأنه ما دل على معنى المصدر ولكنه لا يشتمل على حروفه، فالكلام مثلا يدل على التكليف لكنه لا يشتمل على حروف المصدر فيسمى اسم مصدر. السلام كذلك بمعنى التسليم ولكنه لا يشتمل على حروفه. الصداق بمعنى الإصداق ولكنه لا يشتمل على حروفه. والصداق هو العوض الذي يعطى للمرأة بعقد نكاح وما ألحق به، هذا الصداق، ما يعطى للمرأة بعقد نكاح وما ألحق به. فقولنا بعقد نكاح خرج به ثمن السرية، إذا اشترى الإنسان أمة من أجل الاستمتاع بها فإن هذا لا يسمى صداقة. لماذا؟ لأنه ليس بعقد نكاح ولكنه عقد بيع، وإن كان الغرض منه هو الغرض من النكاح لكنه ليس عقد نكاح. وقولنا وما ألحق به ليدخل فيه ما إذا وطئ امرأة بشبهة، إذا وطئ امرأة بشبهة فإنه يجب عليه الصداق مهر مثلها وإن لم يكن عقد نكاح. وكذلك أيضا ما لو زنى بها قرها فإن لها مهر مثل، على خلاف في هذه المسألة ربما يأتي إن شاء الله. طيب إذن الصداق هو العوض الذي يعطى للمرأة بعقد نكاح وما ألحق به، وسمي صداقا لأن بذله يدل على صدق طلب الخاطب، أو وإن شئت فقل العاقل، طلب هذا المهر يدل بذل هذا المهر يدل على صدق طلب العاقد. ووجهه أن المال محبوب إلى النفوس كما قال الله تعالى وتحبون المال حبا جما، ولا يدل المحبوب إلا فيما هو مثله أو أشد، فإذا بذله الإنسان دل على صدق رغبته وطلبه لهذه المرأة التي أصدقها. ثم إن المهر ليس له حد شرعي على القول الصحيح، بل ما طابت به نفس المرأة كفى ولو كان قليلا، لقول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وهذا يشمل ما لو طابت نفسها عن كل صداق إلا درهما منه مثلا، فإنه يأكل اللسان هنيئا مريئا. ثم إن تفويض الأمر إلى المرأة إن طبن لكم عن شيء من الفن يدل على أنه حق محض لها. والقاعدة الشرعية أن حق الآدمي لمحض إذا عفى عنه أو إذا رضي منه بالقليل فإن ذلك جائز لأن الأمر إليه. فإن قال قائل أفلا يرد على قولكم هذا أن تصححوا النكاح بالهبة؟ قلنا لا يرد، لأن النكاح بالهبة تبرع محض بدون عوض، بخلاف المهر القليل فإنه يسمى عوض، ولهذا لا بد أن يكون المهر يصح ثمنا أو أجرة، أي يصح أن يعطى ثمنا للشيء أو أجرة للشيء في مقابل المنفعة. فلو قال أنا أصدقها حبة شعير، حبة الشعير شيء أليس كذلك؟ طيب ورضيت قالت يكفين حبة الشعير مهرا، ها لماذا؟ لأنه ليس مالا، لا يتمول عادة ولا يفق ثمنا ولا أجرة. أي إنسان يقول بعت عليك هذا الشيء بحبة شعير؟ أي شخص يقول أجرتك هذه الحجرة أو هذه الكلة أو هذه الشقة بحبة شعير؟ إذا لا بد أن يصح إيش؟ ثمنا أو أجرة. فإن كان لا يمكن أن يكون ثمنا أو أجرة فإنه لا يصح أن يكون مهرا. طيب فإذا قال قائل هل يشمل هذا المنافع؟ نقول نعم يشمل المنافع. فلو قال الزوج أنا أصدقها أن أرعى إبلها لمدة سنة فهذا جائز ولا بأس به. وقد أصدق موسى صاحب مدين إيش؟ أن يعمل له 8 سنين وإن تم 10 فمن عندي، إن تم 10 فمن عندي. فيصح مثلا أن يجعل المهر منفعة تنتفع بها الزوجة إما بدنية أو مالية، فالبدنية أن يعمل في بستانها أو يرعى إبلها أو يعمل في ورشتها أو ما أشبه ذلك، هذه بدنية. قلنا إيش؟ أو مالية مثل أن يسكنها بيته غير السكن الواجب عليه لمدة السنة مثلا، يقول أنا المهر هو أن أعطيك الكراش مستودعا لسيارات أو لمالك أو ما أشبه ذلك. طيب فإن قال قائل هل يشمل نعم هل يشمل ذلك الخدمة الخاصة لها، أي أن يخدمها الزوج خدمة خاصة بأن يقول المهر أن أخدمها هي شخصيا لمدة سنة مثلا؟ فالجواب أن هذا مختلف فيه بين العلماء، منهم من قال يصح لأنه منفعة، ومنهم من قال لا يصح لأنه كيف يصح أن يكون خادما وهو القوام عليه؟ تقول مثلا يا ولد اكنس البيت اليوم، يا ولد احلب البقرة، نعم هو يدعوها إلى الفراش ويقول راح يحلب البقرة، نعم هذا فيه منافاة، فيه منافاة. فلهذا قال بعض العلماء إنه لا يصح أن يكون المهر خدمة المرأة الخاصة لوجود إيش؟ المنافاة والتناقض. طيب فإن قال قائل هل يصح أن يكون المهر تعليما، أي أن يعلمها شيئا؟ فالجواب فيه التفصيل على المذهب. يقول إن كان تعليم قرآن فإنه لا يصح، وإن كان غيره فلا بأس. ولكن الصحيح أنه يصح أن يكون المهر تعليما سواء في القرآن أو غير القرآن. وسيأتي إن شاء الله هذا في أحاديث. نعم رأى أن نتوقف في هذا لأننا إن نظرنا إلى أن الخدمة منفعة تستغني بها عن خادم يمكن تكون أجرته في الشهر 500 ريال، نعم، ويكون في السنة 6000 ريال، وأحيانا نقول هذا في التراك كيف يكون الخادم مخدوما، هذا فيه تراك. فنحن نقول بدلا من هذا يجعل المهر أن يأتي لها بخادم، بدلا من يقول هو الخادم يأتي لها بخادم، ولكن قد يقول أنا ما عندي قدرة، ليس عندي قدرة. فإذا وقعت هذه الحالة المحرجة فلعل الله أن يسر لنا طريقا للترجيح. طيب، قال مؤلف باب الصلاة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أي النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية، أعتقها أي حررها من الرقم، هذا هو العتق، تحرير الرقبة من الرقم يسمى عتقا. وصفية هذه بنت رئيس بن النضير حيي بن أخطب اليهودي، وهي من ذرية هارون أخي موسى عليه الصلاة والسلام. هذه وقعت في خيبر من جملة من سبي من النساء، فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه واختارها لنفسه، ولكنه عليه الصلاة والسلام اختارها لنفسه لا لقضاء الشهوة أو الوطر، ولكن لجبر ما حصل في قلبها من الكسر. لماذا؟ لأنها ابنة سيد القوم فأسرت، وهذا من أكبر الإذلال في ذلك العهد حتى إلى عهدنا الآن، هذا إذلال لا شك. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يختارها النفس، فهذه منة. ثم منة أخرى أنه أعتقها وجعلها من أمهات المؤمنين، أعتقها وتزوجها، وهذه منة أخرى عليها، بل منة أخرى تتضمن منتين، فهذه ثلاث منن بالنسبة للصفية. من الأولى أنه صفاها النفس، والثانية أعتقها، والثالثة تزوجها حتى صارت بذلك من أمهات المؤمنين. وهذا شأنه عليه الصلاة والسلام في نكاح من تزوجها من النساء، أنه يراعي في ذلك المصالح، ليس المصالح الذاتية الشخصية، بل أهم شيء عنده صلوات الله وسلامه عليه هي المصالح العامة، المصالح العامة أو الخاصة بمن تزوجها. يقول وجعل عتقها صداقة. إذن فعتق المرأة يصح أن يكون صداقا، لكن لها ولا لغيرها؟ صداقا لها لا لغيرها. فلو أن امرأة مثلا كانت صديقة لسرية عنده، زوج خطب امرأة وله عنده سرية، وقالت المخطوبة مهري أن تعتق سريتك، فأعتقها لأن بينها وبينها صداقة وتحب أن تحررها، فهذا لا يصح، لأن العتق الآن لغير المتزوج لغير الزوجة، والذي يصح أن يكون العتق لمن؟ للزوجة. أعتقها وجعل عتقها صداقة، كيف قال؟ يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام أعتقتك وجعلت عتقك صداقة، أو كلمة نحوها. نعم. ففي هذا الحديث من الفوائد بيان حكمة النبي عليه الصلاة والسلام باصطفاء صفية ثم عتقها ثم جعلها من أمهات المؤمنين. وفيها من الفوائد أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يراعي قلوب الناس، فإذا انكسر قلب شخص فليحرص على جبره بما استطاع، لأن في هذا فضلا عظيما، والإنسان ينبغي له أن يراعي الناس بنفسه، بمعنى أن يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به. ومعلوم أن الإنسان إذا انكسر قلبه فإنه يحب من الناس أن يجبروه، فينبغي هو أيضا أن يجبر قلوب المنكسر قلوبهم، أولا إشفاقا عليهم، وثانيا رجاء لفضل الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذا الحديث جواب اعتاق السرية، بل الأصح جواب اعتاق المملوكة، وأن يكون عفوها صداقة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يشترط لعقد النكاح صيغة معينة، أي أن النكاح ينعقد بما دل عليه، ولا يشترط صيغة الإنكاح أو التزويج، خلافا لمن قال من أهل العلم إن النكاح لا ينعقد إلا برفض الإنكاح أو التزويج، وقد مر علينا هذا، وقلنا إن الصحيح أن النكاح كغيره ينعقد بما دل عليه بأي لفظ كان، نعم. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة صفية رضي الله عنها، وذلك بأنها كانت من أمهات المؤمنين، ولا شك أن من كانت من أمهات المؤمنين فإن لها فضلا كثيرا لأنها أم المؤمنين. ومن فوائد هذا الحديث بيان رحمة الله سبحانه وتعالى، وأنه إذا كسر من وجه جبر من وجه آخر، وهذه فائدة عظيمة يستفيد بها الإنسان في سلوكه مع الله عز وجل، أنه إذا كسره الله من وجه فلينتظر الجبر من وجه آخر ولا يأس من رحمة الله، وربما يأتي الجبر من وجه لن يخطر له على بال. ثم قال: وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عندكم رضي الله عنه كل النسخ المعروف أنه من التابعين، أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه، قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. ثم قالت: أتدري من نش؟ قلت: لا. قالت: نصف أوقية فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه، رواه مسلم. أبي سلمة بن عبد الرحمن من التابعين، وعاش معروف أنها من الصحابة، وإذا كان أدرك زمنها فهو يعتبر من أواسط التابعين. سألها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقيد، فقالت: كان صداقه لأزواجه، وأزواج جمع زوج وهو جمع مضاف، والجمع المضاف يفيد العموم، لكنه هنا عام أريد به الخصوص، لأن هذا القدر الذي ذكرته عائشة ليس لكل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، بل كما سيأتي وكما مضى. عتق صفية، قصد مهر صفية، إذن فهو عام أريد به الخاص. قالت: كان 12 أوقية ونشا. 12 يقال 12 ويقال 12، كما يقال 2 و2 وابنتان وبنتان، والمعنى واحد. ولكني أسأل الآن عبد الرحمن بن داود، لماذا قال 12؟ ولم تقل 12،
خبر كان،
وكيف تعربه؟ كل الدنيا هذه كل ثلاث
مبنية في عشرة نعم مبني
وش مبني تمييز مبني تمييز
مصر
الجزائي
مصر
الجزائي اي عشرة خمسة عشر ما هو مصر
الجزائي
ايه
في محل نفس
الخبر كان إيه الفتح هنا اثنتي عشر إيه لك على الإشكال إذا صار مرفوع كيف نقول اثنتي عشر والمعروف أن المبني لا يتغير باختلاف العوام يعني يعرف على الثاني اثنتي لا بد أنه معرف ولهذا نعم
اول معرف والثاني عشرتهم
نعم هم يقولون ان الاول معرف هذا مستثنى والثاني لا محل له من الاعراب لانه بمنزله التنوين يعني كالتكميل وهذا مما يدل على ان اللغه هي الحاكم وليست قواعد النحو لان مثل هذا المثال لا يستطيعون عنه جوابا مقنعا لانهم قالوا مبني على الجزئين قيل لهم كيف يكون مبني وهو يتغير باختلاف الاوامر والمعروف ان ما يتغير باختلاف الاوامر لا يسمى مبنيا وان قالوا معربا قلنا طعن طيب معربا اقرب من كونه مبنيا لكن ماذا تقول في عشره قالوا هذه لا محل لها من اعراب لأنه لا يصح أن يكون مضافا ومضافا إليه ولكنها بمنزلة التنوين يقال لهم طيب لماذا لم تقولوا بهذا في ثلاثة عشر وتقول مركب فهو معرب بفتح الجزائي مبني على فتح الجزائي على كل حال الذي نرى أن نقول كما قال أظن الكسائي
بهذا الشريط يا أحبابنا ينتهي هذا الشرح المبارك وإن شاء الله فجزى الله فضيلة الشيخ كل خير ونفعنا بعلمه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحية إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة رقم الهاتف هو 3648888